بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه التعارض المستوعب الذي هو من أقسام التعارض المستقر، كل هذه الصلاحات ذكرها السيد الصدر رحمه الله، وإن كانت هي موجودة في كلمات العلماء لكنها صلاحات جديدة. التعارض هذا الذي يقع بين الدليلين، هل يمكن الرجوع إلى قاعدة أو قضية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لرفع التعارض بينهما، فلا تصل إلى التعارض وإسقاط أحدهما أو إسقاطهما معا كما سيأتي بيانه، أو أنه لا يمكن لنا المصير إلى هذا؟ حينئذ وقع النزاع بين الأعلام في هذه القضية، أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. بعضهم عبروا عن هذه بالقاعدة، بعضهم عبروا عنها بالقضية، وهي مشهورة في ألسنة الأصوليين، وهذه بعضها تنطبق، هذه القضية ينطبق على الجمع العرفي وينطبق أيضا على الجمع التبرعي الذي سيأتي في ضمن كلماتنا، جمع تبرعي هو مفهوم ينطبق على كل هذه. قلنا بأنه لا يمكن المسير إلى ذلك، حيث استدل على هذه القضية بأمور ذكرنا تلك الأمور وناقشناها، فلا دليل على هذه القضية وإن كانت مشهورة على ألسنتهم. الجهة الثانية في المراد من هذه القضية، أنه ما هو المراد بهذا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ذكر لها تفاسير. التفسير الأول هو الأخذ بجزء من مدلول أحد الدليلين مقابل ترك جزء آخر من المدلول الآخر، فحينئذ نجمع بينهما. إذا لم يمكن الجمع بينهما لا يمكن أن نطرحهما معا. حينئذ لماذا نطرحهما؟ حيث أن الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا لم يمكن الجمع في تمام المدلول نجمع بينهما ونأخذ بجزء المدلول، فنأخذ بجزء المدلول من هذا الدليل مقابل رفع اليد عن جزء المدلول من الآخر، كذلك نأخذ بالجزء من دليل الآخر مقابل رفع اليد عن جزء المدلول في هذا. قلنا بأن هذا التفسير هو الذي استدل عليه بالأدلة السابقة، هو تفسير واضح البطلان ولا يمكن أن نقول به، وطبقوه على هذا المثل المعروف: ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، حيث قالوا بأنه إذا لم يمكن الجمع بينهما لا بد من الطرح، فلمنا نطرحه؟ فنقول بأنه لا بأس ببيع العذرة في عذرة مأكول اللحم، وثمن العذرة سحت في عذرة غير مأكول اللحم، فنجمع بينهما بهذه الكيفية. وقد عرفتم فساد هذا التفسير وفساد الدليل الذي استدل عليه. التفسير الثاني أنهم قالوا الجمع العرفي المراد منه أن نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا. حينئذ هذا الجمع العرفي تارة يكون من ناحية الموضوع بالنسبة إلى الدليلين، وأخرى يكون بالنسبة إلى الحكم. أما الأول فمثاله نفس المثال السابق: لا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة سحت، حيث قالوا بأنه نرفع اليد عن موضوع، نخصص موضوع أحدهما بالآخر، فنقول بأن العذرة التي لا يجوز بيعها تختص بعذرة غير المأكول اللحم، والعذرة التي لا بأس ببيعها في العذرة متخصص بعذرة مأكول اللحم. لما عرفتم من أنه هنا هو إذا كان جمعا عرفيا، حينئذ الجمع العرفي في المقام المراد منه عرف العلماء وليس العرف الناسي، فحينئذ يقولون في توجيه ذلك أن هذين الدليلين إنما لهما دلالة وضعية ودلالة إطلاقية.
الدلالة الوضعية الحاصلة من اسم الجنس العذراء اسم جنس الحاصلة من الاسم الجنس تدل على قضية مهملة من جميع الجهات، والإطلاق في كل منهما يدل على الشمول على كل موارد العذرة، فالتعارض لم يأتي من ناحية القضية المهملة التي استخلصناها من الدلالة الوضعية، وإن التعارض أتى من ناحية الدلالة الإطلاقية أو الظهور الإطلاقي في كل واحد منهما. هذا لا بأس ببيع العذرة يشمل كل عذرة، وذاك ثمن العذرة سحد يشمل كل إطلاق كل عذرة، فيقع التعارض بينهما من ناحية الإطلاق أي الظهور الإطلاقي حينئذ. فنرفع اليد عن الظهور الإطلاقي ببركة الدلالة الوضعية لما تقدم سابقا من وما سيأتي من أن الدلالة الوضعية أقوى من الظهور الإطلاقي، فبالدلالة الوضعية نقيد حينئذ الإطلاق في كل واحد منهما، فنقول نأخذ بهما بهاتين القضيتين المهملتين في القدر المتيقن منهما. القدر المتيقن في لا بأس ببيع العذرة عذرة مأكول اللحم، وثمن العذرة سحت في عذرة غير المأكول اللحم، فنجمع بينهما بهذه الكيفية. ومثال الثاني أي نجمع العرف بينهما بالجمع العرفي من ناحية الحكم، ما إذا ورد أمر بشيء ظاهر في الوجوب وورد مقابله الإباحة ما يدل على الإباحة ذلك الشيء بالمعنى الأخص، لا الإباحة بالمعنى المطلق، الإباحة بالمعنى الأخص يبيح هذا الشيء بالخصوص، فحينئذ يقع التعارض بينهما. لا ريب ولا إشكال في أن كل واحد من الدليلين له ظهور وله نصوصية، فنرفع اليد عن ظهور كل واحد منهما بنص الآخر. فالأمر ظاهر في الوجوب ولكنه نص في الإباحة، وذلك الإباحة إنما هو ظاهر في الإباحة في المعنى الأخص ولكنه نص في نفي الإلزام، فنرفع اليد عن ظهور كل واحد منهما بالنص الآخر، فنقول إن الأمر يدل على الاستحباب، هذا هو الجمع بينهما. لكن يورد على هذا الجمع بأن هذا الجمع إن استند إلى قرائن تدل على ذلك نقبل به، وأما إذا لم تكن قرينة من القرائن المقبولة عند الناس فلا يمكن قبول ذلك، إذ إن هذا ليس جمعا، وإنما هنا دليلان لكل منهما مفادان، مفاد أحدهما أي القضية المهملة لا يستند إلى الأمر ولا يستند إلى القضية المهملة في المثالين المتقدمين، وإنما يكون لهما مفادان، على أحد المفادين إنما يرفع ظهور الآخر بالكلية، وعلى أحد المفادين الآخرين إنما نجمع بينهما ويكون الآخر قرينة عليه، فهنا مفادان لهذين الدليلين، أحد المفادين يرفع ظهور الآخر، وأحد المفاد والآخر المفاد الآخر إنما يكون قرينة على المراد من المفاد الآخر، فإذا تردد الأمر بين هذين المفادين تقديم أحدهما على الآخر إنما يكون تبرعيا، ولذلك أدرج هذا إذا لم تكن قرينة في البين من نفس الكلام من صراحة أو أظهرية إنما يكون جمعا تبرعيا، والجمع التبرعي لا اعتبار به، فهذا القسم منوط بقيام الإمارة عليه، فإن دلت قرينة على هذا الجمع نقبل به، أما إذا لم تدل قرينة في البين فهو من أفراد الجمع التبرعي ولا قبول للجمع التبرعي، إذ كل واحد يقدر أن يجمع بين دليلين بما يفهمه فيصير جمعا تبرعيا، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه أن الجمع بينهما إنما يكون حسب الأذهان المستقيمة والسلائق التي لم يتطرق إليها هذه الشعوبات، فإذا أمكننا الجمع بينهما بهذه الطريقة وقامت القرينة على هذا الجمع نقبل به، ويسمى هذا الجمع أيضا جمعا عرفيا، لكن متحقق هذا الجمع العرفي بسبب القرائن المحيطة بالكلام، إما قرائن داخلية وإما قرائن خارجية، فنقبل هذا من هذه الجهة. فعينئذ لا ريب ولا إشكال أن مثل هذا الجمع المعتمد على القرائن موجود في الفقه كثيرا، بل في سائر العلوم التي يقع فيها التعارض بين الدليلين. وحينئذ هذا إذا كان الجمع مستندا إلى ذلك لا إشكال في قبوله، ويراد حينئذ الأولوية في المقام، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يكون المراد من الأولوية الأولوية اللزومية حينئذ، كما في قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، فإن الأولوية في المقام وأولى في هذه الآية أولوية لزومية وليست أولوية معنى الاستحباب والندب. فيكون هذا المراد من الجمع أي الجمع العرفي، والمراد من الإمكان أي الإمكان الذي يستند على القرينة حينئذ، الإمكان القياسي أي بالقياس إلى تلك القرائن، والمراد من الأولى الأولوية اللزومية. وحينئذ تصور مثل هذا الجمع هو كاف في الدليل عليه، إذ أنه من القضايا التي قياساتها معها لا نحتاج إلى قيام برهان على قبول مثل هذا الجمع. فهذا الجمع إذا استند إلى القرائن يسمى جمعا عرفيا مقبولا حينئذ، والإمكان في المقام يراد منه الإمكان القياسي أي بالنسبة إلى القرائن التي تقوم بهذا في المقام، والأولى في المقام يصير أولوية لزومية، والنتيجة من هذا أنه يكون القبول لازما حينئذ. وقلنا بأن هذا من القياسات قضايا التي قياساتها معها لا نحتاج إلى قيام برهاني. نعم، إذا لم يكن الجمع هذا مستندا إلى القرينة واعتمدنا على الإمكان بالإمكان الذاتي مقابل الامتناع الذاتي، أو استندنا إلى الإمكان بالإمكان الوقوعي مقابل الامتناع الوقوعي، حينئذ هذا لا يمكن قبوله، إذ أنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الجمع التبرعي والجموع التبرعية لا اعتبار بها عند جميع العلماء. فحينئذ إن كان الجمع مستندا إلى القرينة أي العرف جمع عرفي مقبول، وإن كانت وكون الإمكان بقياس القرائن حينئذ، وإن كان المراد من الإمكان في هذه القضية الإمكان الذاتي، كل ما يمكن أن يقال في هذا الجمع يصير مقابل الامتناع الذاتي لا قبول لمثل هذا الجمع. وإن أريد من الإمكان الإمكان الوقوعي أي بمعنى الامتناع الوقوعي فلا اعتبار بهذين، إذ هما من مجرد الجموع التبرعية، والجموع التبرعية لا اعتبار بها أبدا. بناء على هذه التفاسير هذه القاعدة صحيحة على وجه واحد، والوجوه الأخرى لا دليل على اعتبار هذه القاعدة. ثم يقع الكلام حينئذ في القرائن التي ذكرنا أنها إذا استمع هذا إذا استند هذا الجمع إلى القرائن وكان مقبولا يصح. ذكرنا سابقا في البحث التعارض غير المستقر أن القرائن لم تكن منحصرة في عدد معين، كل ما يكون قرينة مقبولة عند العرف يمكن الاعتماد على تلك القرينة، فليست لنا ضابطة كلية لتحديد تلك القرائن، وقد ذكرنا جملة منها في ذلك المبحث، حيث قلنا أن القرائن إما قرينة شخصية أو قرينة نوعية، والحكومة والورود والتخصيص والتقييد والأظهرية والنصوصية ما تقدم بيانه في ضمن هذه حينئذ. ولقد أطال السيد الصدر رحمه الله الكلام في المقام وإذا راجعنا إلى ما ذكرناه في ذلك الفصل وإلى ما ذكرناه في المقام لا نحتاج إلى هذه الإطالة، بل هو تطويل لا فائل تحته. من شاء فليراجع إلى كلامي هنا، ترون أنه إطالة. هذا كله بالنسبة إلى هذا. ثم يقع الكلام في التعارض هذا، أي التعارض المستوعب حينئذ، يقع الكلام فيه تارة من ناحية أنه هذا، أي من ناحية الحكم، ذاك كان من ناحية الموضوع، البعض الآن البحث يقع من ناحية حكم المتعارضين. لا ريب ولا إشكال أنه التعارض إذا تحقق بين الدليلين تارة يشمل دليل الحجية، أصل دليل الحجية بالنسبة إلى الدليل مع قطع دليل الحجية العام، وتارة نبحث من حيث دليل الحجية في خصوص مورد التعارض، وتارة نبحث الكلام نبحث عن أن هذين الدليلين هل يشملهما بعد وقوع التعارض، هل يشملهما دليل الحجية العام، وأنه بعد الشمول أو عدم الشمول هل أن هناك دليل الحجية يشمل في مورد التعارض أو لا يشمل في مورد التعارض. فالبحث تارة يقع من حيث الأصل الأولي، ما هو مقتضى الأصل الأولي في الخبرين أو الدليلين المتعارضين، وتارة نبحث في الأصل الثانوي أنه بعد تحقق التعارض بين الدليلين هل دليل الحجية يشمل مورد التعارض أو لا يشمل مورد التعارض. هذا من ناحية البحث الأصولي. وأما من ناحية البحث العقدي، قد ذكرنا فيما سبق أن العقلاء إنما يرجعون إلى من؟ إلى الدعائم الثلاثة التي تقدم ذكرها. هذا كله ما سيأتي من حيث البحث الأصولي، حيث أطال الكلام في ذلك. بينما السيد الوالد رحمه الله أرجع البحث إلى سيرة العقلاء وإلى حكم العقلاء في هذا المقام، ولم يطل الكلام في المقام، إذ أن سيرتهم وحكمهم في مورد التعارض يعتمد على دعائم ثلاثة وقد ذكرناها، ولكن هم ذكروا الأصوليون هذا. فتارة نبحث الكلام من حيث الأصل الأولي أي دليل الحجية العام، وتارة نبحث من حيث الأصل الثانوي أي ما يشمله دليل الحجية في مورد التعارض. إذا وقع التعارض بين الدليلين في هذا المورد هل يشمل الدليل أحدهما كلاهما أو لا يشمل، بحث من حيث الأصل الثانوي. قبل بيان هذا البحث لا بد من أن نذكر محور البحث. ما هو محور البحث في هذا؟ أنكم تعلمون أن الخبرين اللذين يتعارضان تارة نعلم بصدورها، أي أنه علم قطعي بصدور هذين الخبرين، وتارة نظن بصدورهما، أي يشملها دليل الحجية لهذين الخبرين، ودليل الحجية يورث الظن لا يورث القطع، فخبرين ظنيين، وثالثة يكون أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور. على هذه المراتب الثلاثة والفرضيات الثلاثة نبحث أولا في هذه الفرضيات الثلاثة، ثم نأتي إلى البحث على ما يقتضى الأصل الأولي أو مقتضى ما يقتضيه الأصل الثانوي، إذا لنكم لنا الرجوع إلى الأصل الأولي. حينئذ هل هناك أصل ثانوي أو لا يكون هناك أصل ثانوي؟ تفصيل الكلام سيأتي إن شاء الله.